السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، شرعنا في مدارسة ترجمة موجزة لأئمتنا الفقهاء الأربعة الكرام أئمة الإسلام، وبدأت بأولهم بسيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه وعن سائر أهل الإسلام. إخوة الكرام، مر معنا ما يتعلق بنسبه وطلبه العلم، ومر معنا ما يتعلق بثناء العلماء الكرام عليه وبيان منزلته العلمية والدينية، وقد أحرز الإمامة فيهما، فهو المقرئ الفقيه المحدث الزاهد العابد الولي لله القوي سبحانه وتعالى. فشرعنا في مدرسة الأمر الثالث من الأمور الأربعة التي سنتدارسها في ترجمته، ألا وهو في بيان فقهه وطريقته في التفقه في الدين عليه وعلى أئمتنا رضوان رب العالمين. إخوتي الكرام، كما قدمت سابقا، منزلته في الدين منزلة عظيمة، وقد جمع الله له الكمالات وفضله لبعض الخيرات التي لم تحصل لغيره من أئمتنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فتقدم معنا هو تابعي، وله في ذلك أجر عظيم، وهو ومدرسته الفقهية أول من وضعوا هذا الترتيب المحكم المتقن للفقه، وعلى ذلك سائر سارت بعد ذلك سائر كتب الفقه من سائر المذاهب التي جاءت بعد هذا الإمام الأعظم المبارك رضي الله عنه وأرضاه. قلت وخصه الله أيضا بأن جعله أكثر علماء هذه الأمة تابعا، كما جعل الله نبينا أكثر الأنبياء تابعا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وإمامته كما تقدم معنا مسلم بها عند أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. قبل أن أشرع في تكميل ما بدأنا في مدارسته في يعني طريقة تفقهه في دين رب العالمين، استمعوا إلى هذا الثناء العظيم من أحد العلماء الجاذبة الكرام المحدثين من أولياء الله المباركين، وهو الإمام الصالح أبو بكر ابن عياش. أبو بكر ابن عياش المعتمد أن اسمه كنيته، يعني اسمه أبو بكر ويكنى بذلك، الكنية هي الاسم، وقيل إن اسمه غير كنيته، وأورد أئمتنا في ذلك عشرة أقوال استمعوا إليها من باب العد على سبيل الاختصار. قيل اسمه محمد، عبد الله، سالم، شعبة، رقبة، مسلم، خداج، مطرف، حماد، حبيب. هذه عشرة أسماء يعني أبي بكر ابن عياش، والمعتمد أن كنيته اسمه رضي الله عنه وأرضاه. عبد صالح قال توفي سنة 94 بعد المئة وقيل 93 بعد المئة يعني بعد 43 سنة من وفاة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاهم وليس كذلك سنة 93 أو 94 بعد المئة. حديثه في الكتب الستة كما قال الحافظ في التقرير ثقة عابر وساء حفظه لما كبر وكتابه الصحيح رضي الله عنه أرضاه أبو بكر بن عياش. وقول الحافظ في الكتب الستة في ذلك شيء من التساهل وضحه في تهذيب التهذيب. هناك رمز بأنه روى له البخاري وأهل السنن الأربع مق إشارة إلى أنه خرج له مسلم لكن في المقدمة ولذلك لا ينطبق عليه يعني أنه من رجال مسلم في الصحيح. وهذا هو حقيقة التمييز الدقيق لرواية هذا العبد الصالح ما روى له مسلم في صحيحه إنما روى له في مقدمة الصحيح. ولذلك من روى له في المقدمة الذي يسقط الإشارة إليه ولا يعتبره من رجال مسلم في السير أو في الكاشف أو في غير ذلك. ولذلك رمز له في السير لأنه من رجال البخاري والسنن الأربع لأن شرط مسلم في المقدمة لا ينطبق عليه شرط الصحيح فليس هو من رجال مسلم أي في صحيحه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هو من رجال البخاري والسنن الأربع وروى له الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أبو بكر ابن عياش. من العلماء الصالحين كما قلت الربانيين رضي الله عنه وأرضاه عندما احتضر كما في حلية في ترجمته في الجزء الثامن صفحة 300 بكت عليه أخته فقال لا تجزعي فلقد ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 مرة 18,000 مرة فأرجو أن يرحمني لا تجزعي ولا تخافي أنا سأقدم على رحمن رحيم على رب العالمين سبحانه وتعالى ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 مرة وكان يختم كل ليلة رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر ابن عياش لا إله إلا الله. ويحكي لنفسه كرامة أكرمه الله بها وهذه الكرامة إخوتي الكرام هي آخر شيء في ترجمته في تهذيب التهذيب آخر خبر هذا في الجزء 12 صفحة 34 أنه ذهب مرة إلى بئر زمزم واستقى منه فكان يخرج له العسل واللبن دلو عسل ودلو لبن دلو عسل ودلو لبن من بئر زمزم والله على كل شيء قدير. عندما يستقي يخرج له الدلو امتلأ بعسل امتلأ بلبن مع ماء زمزم أبو بكر ابن عياش رضي الله عنه وأرضاه. ومن كلامه المحكم كما في السير في الجزء الثامن صفحة 95 و400 قال الخلق 4 أقسام معذور ومخبور ومجبور ومسبور. أما المعذور فهم البهائم رفع عنهم القلم وأما المخبور فنحن معشر المكلفين اختبرنا رب العالمين ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأما المجبور فهم ملائكة الله الكرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما المسبور فهو الشيطان الغرور وجنده. إذن معذور مخبور مجبور مسبور نسأل الله أن يجنبنا صفات أهل السبور إنه عزيز غفور. عبد صالح لا إله إلا الله قال عنه الذهبي هو المقرئ الفقيه المحدث شيخ الإسلام وبقية الأعلام. إنما ذكرت يعني بعض هذه النعوت في ترجمته لنرى وزن كلامه الذي سيقوله في فقيه هذه الملة في فقيه هذه الأمة المباركة المرحومة. كان يقول كان أبو حنيفة النعمان أفقه أهل زمانه. هذا كلام أبي بكر ابن عياش أبو حنيفة النعمان أفقه أهل زمانه. نعم إخوتي الكرام هذا كما قلت كان مسلما به عند أئمتنا من فقهاء ومحدثين وزهاد وعباد رضي الله عنهم وأرضاهم، أفقه أهل زمانه. لا إله إلا الله. وتقدم معنا كلام العبد الصالح زهير ابن معاوية، وقال لي الرجل الذي أخبره أنه كان في مجلس أبي حنيفة، قال ذهابك إلى مجلس أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام، المجلس من المجالس، خير من أن تحضر عندي شهرا كاملا. هذا أئمتنا إخوة الكرام كانوا يقرون به ويذكرونه من باب بيان قدر هذا الإمام المبارك سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. يروي الذهبي في كتابه الجزء الذي ألفه في مناقب سيدنا أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم، لا إله إلا الله، في صفحة 29 ينقل عن العبد الصالح جرير ابن عبد الحميد، جرير ابن عبد الحميد، وهو من بلاد الكوفة من بلد سيدنا أبي حنيفة، ونزل الري وصار قاضيا فيها، ثقة حديثه مخرج في الكتب الستة، توفي سنة 88 و100، يعني بعد سيدنا أبي حنيفة ل38 سنة، وليس كذلك 88 و100، هؤلاء كلهم عاصروه وأدركوه ورأوه وجلسوا في مجلس جرير ابن عبد الحميد. يقول الذي صار قاضي الري، يقول قال لي مغيرة ابن مقتم، قال لي مغيرة ابن مقتم وهو أيضا كوفي، مغيرة ابن مقتم الأعمى رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول ما سمعت شيئا إلا حفظته، وما حفظت شيئا فنسيته. قال الذهبي في ترجمته في السير في الجزء السادس صفحة 10، قال والله هذا هو الحفظ، ما وقع في مسامع شيء، ما سمع شيئا إلا حفظه. مغيرة بن مقسم أيضا من بلاد الكوفة من بلد سيدنا أبي حنيفة، ما سمع شيئا، ما طرق سمعه شيئا إلا حفظه، وإذا حفظ شيئا لا ينسى. نحن نعتبر الكتاب مرات ومرات فيطلب علينا حفظه، وما حفظناه ننساه ونفوض أمرنا إلى ربنا. فاستمع لهذا الحفظ واستمع لهذه الشهادة من هذا الإمام لسيدنا أبي حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا العبد الصالح توفي قبل سيدنا أبي حنيفة، توفي سنة 36 و100 للهجرة، 36 و100 للهجرة، قبله 14 سنة. أوصى جرير بن عبد الحميد، قال جرير بن عبد الحميد قال لي مغيرة بن مقسم، مغيرة حديثه في الكتب الستة ذكرت لكم، حديثه في الكتب الستة ثقة متقن كما قال الحافظ في التقريب، مغيرة بن مقسم حديثه في الكتب الستة، جرير بن عبد الحميد حديثه في الكتب الستة أيضا، قال جرير بن عبد الحميد قال لي مغيرة بن مقسم جالس أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، جالس أبا حنيفة تفقه، أي تصبح فقيها، جالس أبا حنيفة تفقه، فوالله لو أن إبراهيم النخعي حضر زمانه لجالسه واستفاد منه. إبراهيم النخعي، لا إله إلا الله، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الذي توفي سنة 96 وحديثه في الكتب الستة، وانظروا ترجمته الطيبة في الجزء الرابع صفحة 20 و500، وقلت هو يعني يروي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بواسطة جم غفير، وإذا ما تم الرواة فهذا أعلى مما لو تمناهم كما تقدم معنا، ولذلك مراتبه يعني في أعلى المراتب، لأنه عندما لا يسمي أئمة ثقات أثبات كثيرون يحذفهم ويضيف الأثر إلى الصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. إبراهيم النخعي لو كان حيا لجالس أبا حنيفة واستفاد منه. من يقوله؟ مغيرة ابن مقتل لجرير بن عبد الحميد. هذا ثناء أئمتنا على فقيه ملتنا رضي الله عنه وأرضاه. وقد ختم الحافظ ابن حجر في التهذيب والتهذيب ترجمة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه أرضاه في الجزء العاشر صفحة 250 و400 ختم ترجمته لهذه المقولة: أسأل الله أن يبيض وجهه ووجوهكم ووجوه المسلمين يوم الدين. استمع لهذه الكلمة المباركة في سيدنا أبي حنيفة قال بعد أن أورد ثناء العلماء عليه فيما يزيد على الصفحتين، قال: ومناقب الإمام أبي حنيفة النعمان كثيرة جدا كثيرة جدا، فرضي الله عنه وأسكنه الفردوس آمين. هذا كله كلام حذام المحدثين سيدنا الحافظ بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، هذا كله كلامه: رضي الله عنه وأسكنه الفردوس آمين. مناقب هذا الإمام كثيرة جدا، فرضي الله عنه وأسكنه الفردوس، رضي الله عنه وأرضاه. وأسأل الله أن يجمعنا معه ومع أئمتنا مع حضرة نبينا عليه الصلاة والسلام بجوار ربنا ذي الجلال والإكرام، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، كما قلت، هذه منزلة سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. وأما فقهه فتقدم معنا يعول على كلام الله عز وجل وعلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فعلى العينين والرأس. ثم بعد ذلك لا يخرج عن أقوال الصحابة، وإذا اختلفوا يتخير، وإذا صار الأمر إلى التابعين فيجتهد كما اجتهدوا رضوان الله عليهم أجمعين. وقلت هذه الطريقة إخوتي الكرام هي التي سار عليها أئمة الإسلام رضوان الله عليهم أجمعين. إخوتي الكرام، لا بد من وعي هذا أن سيدنا أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في فقهه ما خرج عن النصوص الشرعية، وتقدم معنا أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد من أدلة التفصيلية، أو ليس كذلك؟ يعني الفقيه متى يكون فقيها؟ عندما يعلم الأحكام الشرعية، أو ليس كذلك؟ التي طريقها الاجتهاد من أدلة التفصيلية، يأتي للنصوص الشرعية ويستنبط منها الأحكام الشرعية، هذا هو عمل الفقيه. وأما إذا كان سيستنبط أحكاما عن طريق عقول ردية فما صارت أحكاما شرعية. هذه الأحكام أخذت من النصوص الشرعية، من الآيات القرآنية ومن أحاديث نبينا خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ولذلك المجتهد من هو؟ لا يكون مجتهدا إلا إذا بذل ما في وسعه للوصول إلى مراد ربه على طريق القطع أو اليقين من النصوص الشرعية الواردة في الدين، نصوص شرعية أراد بعد ذلك أن يستنبط منها الحكم، لا بد الآن من اجتهاد الاستنباط. فهنا يبذل ما في وسعه، قد يصل إلى الحكم عن طريق القطع أو عن طريق غلبة الظن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا إخوتي الكرام لا بد من وعيه. وتقدم معنا أنه من زيادة ورعه واحتياطه واتباعه لا يتقيد بالنصوص الشرعية فقط من الكتاب والسنة، بل يتقيد بفهم خير طبقات هذه الأمة وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا اجتهدوا لا يخرج عن اجتهادهم وهو ملزم بأقوالهم، لكن إذا اختلفوا لابد من أن يعمل المجتهد اجتهاده ليصل إلى حكمه، فيختار مثلا هذا القول أو هذا القول في المسألة الشرعية عندما تتعدد أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهكذا إخوتي الكرام تقدم معنا الحديث المرسل يستدل به، وهكذا الحديث الضعيف. الحديث الضعيف يقدم على الرأي ويقدم على القياس والاستنباط، إلحاق ما لم ينص عليه بمنصوص، ما دام وجد نص ضعيف يقدم على الاجتهاد وإعمال الرأي لنلتمس لهذا الأمر حكما من نصوص أخرى. لا، إذا عندنا حديث ضعيف فعلا لا نجاوزه. هذا مذهب سيدنا أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، هذا متفق عليه عند الحنفية. يقول الإمام ابن حزم: كما في عقود الزمان صفحة 77 و100 والخيرات ختان صفحة 240 ومناقب سيدنا أبي حنيفة وصاحبه الذهبي صفحة 34. قال الإمام ابن حزم: أجمع أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن ضعيف الحديث أولى عنده، أي عند أبي حنيفة، وعندهم أي عند أتباعه أصحابه عند المذهب من القياس. ضعيف الحديث أولى عنده وعندهم عند هذا المذهب من القياس، هذا مجمع عليه. لا إله إلا الله. إذا كان الأمر كذلك إخوتي الكرام، هنا أمر دقيق لا بد من أن نقف عنده، ولا أريد أن أتعرض له في تراجم الأئمة الآخرين رضوان الله عليهم أجمعين، فانتبهوا له. قد يقع إشكال في أذهان الأغرار فيقولون: إذا كنتم تزعمون أن جميع الأئمة يأخذون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبالإجماع وبالقياس إلحاق ما لم ينص عليه على ما هو منصوص، فعلى ما وقع الاختلاف بينهم، هذا لا بد من وعيه إخوتي الكرام. وكثير من أهل التفاهة والطياشة والجنون والحماقة من أتباع الشيطان الرجيم في هذا الحين يقول: لو كانت المذاهب على حق لما حصل اختلاف فيها، إذا دل على أنها على باطل، هي الأصول إذا كانت واحدة على ما يختلفون. ووالله إنه شيطان، شيطان من يقول هذا لكن بصورة أنثى، شيطان من شياطين الإنس نعوذ بالله منه ومن أمثاله، ولا يجد الشيطان سلاحا أمضى من هذه الشبه في الطعن بالإسلام، فانتبهوا لذلك إخوتي الكرام. قد يستشكل بعض الناس يقول: إذا كنتم تقولون لئن اتفقوا على هذه الأصول وأخذوا الأحكام منها فعلى ما اختلفوا؟ إخوتي الكرام، الجواب عن هذا يدور على أمرين اثنين لا بد من وعيهما، هما أبرز أسباب الاختلاف في استنباط الأحكام. الأمر الأول: النصوص الشرعية دلالاتها متعددة، تحتمل وتحتمل، مدلولاتها متعددة تحتمل عدة معاني. هذا انتبهوا له إخوتي الكرام، سبب الأول من أسباب الاختلاف في الأحكام والاستنباط، دلالات متعددة، نص شرعي ثابت لكن يحتمل عدة معاني. هذا بعد ثبوت النص والاحتجاج به، نص ثابت سنحتج له، وقد بعد ذلك يكون هناك خلاف حول النص، هذا لا يمكن أن أتعرض له، هل النص ثبت أم لا، وهل هو يحتج به أم لا، فهو مرسل يحتج به بعض الأئمة ولا يحتج به آخرون، هو ضعيف يحتج به بعض الأئمة ولا يحتج به آخرون. الآن فنفرض الصورة المتفق عليها: حديث صحيح ثابت ويحتج به باتفاق لكن يحتمل عدة معاني، ولنفرض أن هذا الحديث سمعه الصحابة مباشرة من نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، لكنه احتمل عدة معاني وعليه فيكون له عدة دلالات، كل من يفهم دلالة معتبرة دل عليها الناس هذا حكم شرعي وله أجر عند الله القوي، انتهى. بمجرد ما يفهم حكما شرعيا دل عليه هذا النص وهذا الفهم على حسب لغة العرب وعلى حسب سياق الكلام ويتفق مع مراد المتكلم، انت هذا حكم شرعي، انت خلف انت وما رأيت، فأنا أتعبد حسب ما فهمت من هذا النص وأنت تتعبد حسب ما فهمت، وطريق الجنة ما أوسعه، كلنا نسير إلى رب العالمين ورحمة الله واسعة، فأنا على هدى وأنت على هدى ورحمة الله واسعة. النص الشرعي هذا الأمر الأول يحتمل ويحتمل، يحتمل عدة دلالات. الأمر الثاني: تتفاوت الفهوم وتتغاير فهوم الناس، ليس في مستوى واحد، ما يظهر لقد لا يظهر لك، وما يستبين لك قد يخفى عليك، وما جعل الله أحدا من الخلق حجة على غيره إلا النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فهو حجة علينا. ليس من حقك أن تقول إن فهمي هو المعتبر وفهمك منكر، ليس من حقك هذا، وإذا قلت هذا فقد جعلت العصمة لنفسك وحقرت فهمك، أو ليس كذلك؟ إنما أنت تقول كما قال سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه هذا رأينا قلنا به واخذناه من نصوص شرعية وهو أحسن ما عندنا، فما من كان عنده أحسن منه فليأتي نبي هذا الذي عندنا، هذا استنباطنا، هذا فهمنا، بعد ذلك نصيب نخطئ، هذا علمه عند الله جل وعلا، نحن أخذنا هذه الأحكام من نصوص الشرع الكتاب، وضحت لكم كما وضحت لنا فالحمد لله، خالفتم أنتم وما يظهر لكم وسنقول إلى ربنا، هذا أحسن ما عندنا من الفهم. إذا إخوتي الكرام النصوص تحتمل حمال تحتمل أكثر من معنى، وسيأتينا هذا وقع في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام وأقر، وسأمثل له بمسألتين فقهيتين، مسألة من المعاملات ومسألة من العبادات، من مسائل لا تحصى ولا أريد الاستقصاء، إنما من باب المثال، وأن هؤلاء ما خرجوا عن دين الله وهؤلاء ما خرجوا عن دين الله. وإذا أنصف الإنسان حقيقة لا يستطيع حتى أن يرجح بين القولين، وكل من القولين كل من الأقوال حتى المذكورة في هذه المسألة معتبرة ودلت عليها نصوص الشريعة المطهرة، هذا عنده نص وهذا نص وهذا احتمل هذا النص وهذا احتمل هذا النص. إذا المصادر واحدة لكن دلالات النصوص تتعدد. أمرا ثانيا الفهوم تتغير وتختلف. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ونعم ما قال في الجزء الثاني صفحة 71، قال أهل العلم في حفظه متقاربون وفي استنباط فقهه متباينون. أهل العلم في حفظه متقاربون وفي استنباط فقهه متباينون، يعني بإمكان أن نحفظ الصحيح مسلما تحفظه ونتقارب في الحفظ، لكن نأتي بعد ذلك للفهم، أنا في جهة وأنت في جهة، والنصوص احتملت، أوليس كذلك؟ أهل العلم في حفظه متقاربون، في حفظ العلم متقاربون. الإمام الشافعي قريب من الإمام مالك، والإمام مالك قريب من أبي حنيفة، وهؤلاء الأئمة أيضا قريبون من الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، في الحفظ متقاربون، يحفظون كلام الله جل وعلا ويحفظون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن في الفهم وفي استنباط الفقه متباينون، هذا عنده هذا الحديث، هذا فهم منه شيئا وذاك فهم منه شيئا آخر. طيب هل جعل الله أبا حنيفة حج على الإمام مالك؟ لا. وما جعل الله الإمام مالك حج على الحنفية؟ وما جعل الله الإمام الشافعي حج على الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه؟ هو من أهل الاجتهاد وعنده نصه، يعني الشريعة المطهرة، فأعمل ما يعني في وسعه، أعمل عقله حسب ما في وسعه واستنبط الحكم، هذا حكم شرعي كيف ما كان حاله، سواء حكمت عليه بالصواب أو بالخطأ، إذا حكمت عليه بالصواب صواب عندك وعنده، حكمت عليه بالخطأ عندك وعنده صواب، وأنت لا يجوز أن تقول له هذا خطأ عندك وأنت تتعبد على بدعة، ولو كنت أنت المبتدع، لأنك ستنصب نفسك مشرعا حكما معصوما، وما جعل الله ذلك لك، فقف عند حدك، قف عند حدك. هاتان دلالتان لابد من وعيهما، النصوص تحتمل، الفهوم تختلف، أهل العلم في حفظ العلم متقاربون وفي استنباط فقهه متباينون. هل لهذا مثال وقع في زمن نبينا المبارك الميمون على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه؟ لا، أمثلة كثيرة، وكما قلت لا أريد الاستقصاء، انظروا إلى مثال واحد مما وقع في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلى مثالين مما بين الفقهاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم في معاملات في عبادات، لتعلموا بعد ذلك أنها أحكام شرعية مأخوذة من النصوص الشرعية، فمن عارض في ذلك فعليه غضب رب البرية. ومن جاء وقال هذا الاختلاف يدل على أنه ليس من شرعي الله جل وعلا فعليه غضب الله وسخطه. هذا لا بد إخوة الكرام من وعيه. الأمر الأول، مثالا وقع في زمن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، حديثا في الصحيحين ورواه البيهقي في السنن الكبرى في الجزء العاشر صفحة 19 في كتاب القضاء، باب في اجتهاد القاضي وما يسوغ للقاضي فيه أن يجتهد، في الجزء العاشر صفحة 19، ورواه في دلائل النبوة البيهقي في الجزء الرابع صفحة 6، وانظروا الحديث مع الكلام عليه في البداية والنهاية في الجزء الرابع صفحة 17. ولفظ الحديث عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وكان هذا بعد موقعة الخندق، موقعة الأحزاب، وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته جاءه جبريل كما سيأتينا في رواية الطبراني على نبينا وأولياء الله وملائكته صلوات الله وسلامه، وقال له: وضعت السلاح، وضعت اللأمة، إنا في السماء لم نضع سلاحا ولازلنا في التفار. قال: ماذا تأمرني؟ قال: توجهوا إلى بني قريظة، هؤلاء اليهود الذين نقضوا معك العهد وهم أهل جحود وكنود كما تقدم معنا، صفوا الحساب معهم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، أسرعوا إلى بني قريظة وحاصروهم لنحاسبهم على خيانتهم. فخرج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين إلى بني قريظة. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين: فأدرك بعضهم العصر في الطريق، بعضهم أدرك صلاة العصر في الطريق، فانقسم هؤلاء إلى قسمين الذين أدركوا العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصلي حتى نصل إليهم إلى بني قريظة كما أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. وقال بعضهم: نصلي لن نرد منا ذلك، لم يرد منا ذلك، لم يرد بالمبني المعلوم أي لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام تأخير الصلاة إلى بني قريظة، إنما أراد الإسراع والعجلة. لم يرد بذلك الكلام: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ما أريد تأخير الصلاة، إنما أريد العجلة والسرعة. لم يرد منا ذلك. فصلى قسم في الطريق وقسم أخر الصلاة. سمعت بعض الناس يتحدثون يقول: لعلهم ما وصلوا إلى بني قريظة إلا بعد غروب الشمس. يا عبد الله، ليس لعلهم، قطعا وجزما ما وصلوا إليها إلا بعد غروب الشمس، وما صلوا العصر إلا بعد أن غربت الشمس ودخل وقت المغرب من زمن، كما ستسمعون في رواية الطبراني، يعني خرج وقت العصر لكم أخروها يعني إلى آخر وقتها، بحيث دخل يعني خرج وقت المستحب ودخل وقت الكراهة، لا، خرج الوقت ودخل وقت صلاة المغرب وصلوها بعد غروب الشمس. ذكر ذلك من النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، لم يعلق أحد، لا قال لهؤلاء أخطأتم ولا لهؤلاء أخطأتم، وبالمقابل ما قال لهؤلاء أصبتم ولا لهؤلاء أصبتم. لذلك ذهب بعض أئمتنا إلى أن كل مجتهد مصيب، قال: لأنه لو كان أحد المجتهدين هنا على خطأ لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لأنه لا يقر على خطأ، لابد من أن يقول: لا أعلمك لو، لكن أنت أخطأ، وكان الأولى أن تفعل كذا. فسكوته يدل على صواب الفريقين، والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال، حديث كما قلت في الصحيحين وغيرهما من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، روي الحديث عن صحابيين آخرين، روي عن أم الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في كتاب دلائل النبوة للبيهقي في المكان المتقدم، وروي الحديث في دلائل النبوة للبيهقي في المكان المتقدم ومعجم الطبراني الأوسط الجزء الثالث صفحة 400 عن كعب بن مالك وعليه عن ابن عمر وأمنا عائشة وكعب بن مالك رضي الله عنه أجمعين. وفي رواية كعب قال جاء جبريل إلى نبينا الجليل على نبينا وأنبياء الله وملائكته صلوات الله وسلامه وقال يا محمد على نبينا وأن يصحبه صلوات الله وسلامه وبعث اللأمة وهي لباس الحرب. فقال نعم. قال لكن في السماء ما وضعنا سلاحا لزلنا في استنفار. فوتب النبي عليه الصلاة والسلام فزعا فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. قال كعب بن مالك فلبسوا السلاح وانطلقوا إلى بني قريظة. فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس. فقال بعضهم وهم في الطريق صلوا لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتركوا الصلاة. وقال بعضهم عزم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة وإنما نحن في عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس علينا إثم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه أجمعين فصلت طائفة العصر في الطريق انتبه إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا لا جحودا وعيادا ومخالفة للنص مؤمنين برب العالمين ويطلبون الأجر عنده وقالوا هذا الحديث معناه كذا لا نقصد مخالفة لنبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ماذا قالوا؟ لم يرد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تتركوا الصلاة إنما يريد السرعة. صلوا في الطريق إيمانا واحتسابا هذا الفريق الأول. قال وطائفة لم يصلوا حتى نزلوا بني قريظة انتبه بعدما غربت الشمس فصلوها بعد غروب الشمس إيمانا واحتسابا على حسب النص. التزموا أيضا به وطلبوا الأجر عند الله جل وعلا. قال فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنف واحدة من الطائفة. قال الإمام الهيثمي في المجمع رجال الطبراني رجال الصحيح غير ابن أبي الهذيل وهو ثقة. وابن أبي الهذيل هو عبد الله ابن أبي الهذيل عبد الله ابن أبي الهذيل روى له الإمام مسلم في صحيحه والترمذي في سننه وكذا النسائي. فعلى ما قال الهيثمي رجال ورجال الصحيح غير ابن أبي الهذيل وهو من رجال مسلم روى له مسلم عليه رجاله رجال رجال صحيح أوله آخره روى له مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي في السنن وهو ثقة كما حكم عليه بذلك الحافظ في التقريب. وانظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء الرابع صفحة 70 و100 وقال إنه ثقة عابد وله كلام محكم كما في هية الأولياء في الجزء الرابع صفحة 58 و300 ينقل عن السلف الكرام الطيبين وهو تابعي. عبد الله ابن أبي الهذي تابعي روى عن سيدنا علي عن سيدنا عمار عن سيدنا أبي بن كعب عن سيدنا عبد الله بن مسعود عن سيدنا خباب عن سيدنا أبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم تابعي. يقول أدركنا أقواما وإن أحدهم ليستحي من الله في سواد الليل يعني أن يضع ثيابه وأن يتعرف في سواد الليل في ظلامه ومع ذلك أهل حياء واستحياء من رب الأرض والسماء. هذا حال من يراقب الله جل وعلا. أدركنا أقواما وإن أحدهم ليستحي من الله جل وعلا في سواد الليل. وهذا كما قلت من التعري الذي هو مباح. فكيف من النظر إلى المنكرات التي يحارب بها رب الأرض والسماوات كما اعتاد المخلوقات في هذه الأوقات من النظر إلى شاشة التلفاز التي هي أشنع معصية عملت للعباد في هذه الأيام. يا إخوة الكرام يستحي من الله أحدهم أن يتعرف في ظلام الليل ومع أهل يستحي ولا يفعل هذا إلا يعني بخلوة يستر نفسه عندما يريد أن يقضي حاجته وما يتعرى يستحي. وبعد ذلك نحن يعني على وضع كما قال أنوار نجلس ونبارز الله في ظلام الليل بالمعاصي، نفوض أمرنا إلى ربنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، انتبهوا لهذه الحادثة. النص واحد أو متعدد؟ واحد. دلالاته مختلفة متعددة، يحتمل أو ليس كذلك؟ الفهوم متنوعة. إذا النص يحتمل، يحتمل لا تصلوا إلا في بني قريظة حقيقة وأخروا الصلاة عن وقتها، أو ليس كذلك؟ يحتمل هذا. ويحتمل لا تصلوا إلا في بني قريظة طلبا للسرعة ولا يراد تأخير الصلاة. النص يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل المعنيين والفهوم تختلف. ففعلا ما اتفقت على أحد المعنيين، ما قالوا النص يحتمل ويحتمل، لكن نحن اتفقنا على أن الاحتمال الثاني هو المراد من الحديث، وهو تأخير الصلاة إلى بني قريظة. لو اتفقوا على ذلك لصار إجماعا ولا مخالفة في القضية، إنما النص يحتمل. والصحابة فهومهم أيضا تتنوع. قال يا رب أنت لا تكلف نفسا إلا بالصحة، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأنت الحكم العدل، لو أردت من أصحاب نبيك على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، لو أردت منهم كيفية واحدة لا ألهمت النبي عليه الصلاة والسلام زيادة إيضاح من أجله أن يرتفع اللبس عن الصحابة الأشياخ رضوان الله عليهم أجمعين، أوليس كذلك؟ لكان قال إن أدركتكم في الطريق فلا تصلوا، أخروها حقيقة هناك فقد أخر وقتها، ولو أدركتكم العصر في الطريق ولو سيخرج وقتها أخروها إلى هناك. كان بإمكانه أن يقول هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، والله يعلم وهو علام الغيوب أن الصحابة سيختلفون في فهم هذا الحديث. فترك نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول هذه الجملة التي تحتمل وتحتمل، وأوحى بها إليه من أجل أن يشرع لنا أحكاما شرعية بعد ذلك، وهي أن ما احتملته نصوص الشرع وقال به أئمتنا فهذا حكم شرعي، من خالف فيه فهو ضال. لا بد من وعي هذا، أن يأتي بعد ذلك إنسان يقول من أين جاء هذا في الخلاف شرعا واحد، وبعد ذلك تأتي تقول في الصلاة يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ، أو يا عبد الله نصوص تحتمل، وهذا وارد عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فليتسع صدرك وما استبان لك أنه أتقى لله أحرق فعنه لا حضر عليه، بشرط أن يكون هذا ضمنه إذا نقرره أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما أن تأتي بفهم جديد في هذا العصر البعيد فهذا ضلال بعيد، إنما ما احتملته النصوص وقال به أئمتنا أنت نحوه في سعة، فالحمد لله الذي لم يضيق علينا. هذا الآن يقع في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، نص واحد واحد تلقوه بآذانهم من نبيهم على نبينا وآل وصحبه صلوات الله وسلامه، ثم اختلفوا في العمل به. وزيادة على ذلك نبينا عليه صلوات الله وسلامه أقر الطائفتين، ولا قال لي الطائفة التي صلت خالفت الأمر، ولا للطائفة التي أخرت ارتكبت كبيرة، والعصر عن وقتها ومن فاتته صلاة العصر حبط عمله، وأنتم كيف فعلتم هذا؟ لا يا إخوتي الكرام، لأن هذا لا يوجد مجال لذكره، لأنه كل طائفة فعلت هذا إيمانا واحتسابا. وتقدم معنا إجماع أئمتنا حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وقلت هذا الكلام قرره شيخ الإسلام الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء الأول صفحة 3 في بدايته، ونقله عنه أئمتنا منهم الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 30 صفحة 80. لا يغيبن عنكم ذلك، وكلام الإمام ابن تيمية مأخوذا من كلام الإمام ابن قدامة. إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واحدة. إذا احتملت النصوص الأقوال المنقولة فالحمد لله كلها أحكام شرعية. قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهي النيات الخالصة. الذين صلوا في الطريق ماذا أرادوا بذلك؟ تعظيم الله. والذين أخروا الصلاة أرادوا تعظيم الله. لكن هؤلاء فهموا ولا فهموا فلا داعي للنزاع. أأنتم رأيتم أن الصلاة في الطريق أتقى لله؟ صلوا. لكن دعونا نحن سنصلي هناك، لا تنكروا علينا ولا ننكر عليكم، رحمة الله واسعة. ونحن رأينا أن الصلاة في بني قريظة أتقى لله، فاتركونا ولا تعترضوا علينا. وهذا الذي حصل من الصحابة، ما أبى أحد على أحد وما عنف النبي عليه الصلاة والسلام أحدا. وهؤلاء هم الأفياس، وهؤلاء هم خير الناس الذين ربوا على يد نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلم. هذا مثال إخوتي الكرام، كما قلت جرى في زمن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلم نص يحتمل معنيين، فهم الصحابة منه هذين المعنيين، وما اتفقوا على معنى من هذين المعنيين أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك.